وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد مع الدرس 62 بعد 100 من دروس العقيدة، وهو الدرس 15 في مقام الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما ذكرت جامع لمقامات الإيمان ومراتب الدين، ولا يصل إلى مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين جل وعلا. وقد تحدثت في اللقاءين الماضيين عن منزلة المحاسبة، وهي التمييز بين ما لك وما عليك، لتؤدي ما عليك ولتستصحب ما لك على طول الطريق، فإنك مسافر سفر من لا يعود. فإذا صح هذا المقام، أي مقام المحاسبة، ونزل العبد في هذه المنزلة، أشرف منها على مقام التوبة. أشرف منها، أي من منزلة المحاسبة، على مقام التوبة، لأنه بالمحاسبة قد تميز ماله مما عليه، فليجمع العبد بعد ذلك همته وعزمه على النزول فيه والتشمير إليه إلى الممات، لأن منزل التوبة هو أول المنازل وأوسطها وآخرها، لأن منزل التوبة أو مقام التوبة هو أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك، ولا يزال في منزل التوبة إلى أن يلقى الله عز وجل، فإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إلى التوبة ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية والنهاية ضرورية. فمقام التوبة لا يفارقه العبد في أي مرحلة من مراحل العمر. يجب على العبد السالك إلى ربه سبحانه أن يستصحب معه التوبة في كل مقام وفي كل مرحلة. وقد ذكرت أن هناك من مقامات الدين ما لا يمكن للعبد بحال من الأحوال أن يتركه في أي منزلة من منازل السير إلى رب العالمين تبارك وتعالى. فالتوبة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هي حقيقة دين الإسلام. التوبة هي حقيقة دين الإسلام. تنظر هذا الكلام النفيس، بعض الناس يتصور أن التوبة ما هي إلا ذنب فيقول العبد بعد ذلك تبت إلى الله وانتهى الأمر. لكن قف في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى، ربما أحتاج للحديث عن التوبة إلى 5 محاضرات. فتنبر هذا الكلام النفيس وعض عليه بالنواجذ. قال ابن القيم رحمه الله: التوبة هي حقيقة دين الإسلام. سبحان الله، ربما تعرف هذه اللفظة الليلة لأول مرة. التوبة هي حقيقة دين الإسلام. ما تصور مسلم التوبة بهذا التصور الكبير. التوبة هي حقيقة دين الإسلام، فالدين كله داخل في مسمى التوبة. الدين كله داخل في مسمى التوبة، ولهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا، هي الرجوع مما يكرهه الله أو عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. قف على هذا المعنى، التوبة في الجملة هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى الرجوع إلى العودة إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. فالتوبة تاب وساب وناب وأناب، كل هذه المترادفات بمعنى رجع. تاب ساب ناب أناب، كل هذا بمعنى رجع. فالتائب إلى الله تبارك وتعالى، التوبة هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. وبهذا يدخل في مسمى التوبة الإسلام والإيمان والإحسان. ألم أقل لك بأن التوبة هي حقيقة دين الإسلام؟ يدخل في مسمى التوبة حينئذ الإسلام والإيمان والإحسان، فهي بداية الأمر وخاتمته. ولهذا كانت التوبة غاية كل مؤمن، وهي الغاية التي لأجلها خلق الله الخلق. سبحان الله، لماذا؟ لأنه لا يحقق العبودية لله تبارك وتعالى إلا من حقق مقامه، مقام التوبة. فالعبودية هي ترك كل ما حرم الله عز وجل إلى الإذعان والإقرار لله بكل ما أمر أن تذعن لله سبحانه، فتفرض الله عز وجل بالعبودية والوحدانية، وأن تكفر بكل الأنداد والأرباب والآلهة والطواغيت من دون الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هيا رجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بالتوبة علما وعملا وحالا. يقول ابن القيم: وأكثر الناس لا يعرف قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. وقد تضافرت أدلة القرآن والسنة على وإجماع الأمة كذلك على وجوب التوبة على الدوام، لأن الإنسان لا ينفك عن معصية ظاهرة أو باطنة. الإنسان على طول الخط مذنب عاصي، إما أن يقع في معصية ظاهرة وإما أن يقع في معصية باطنة، لا ينفك عن المعصية أحد. ومن ثم وجب على كل سالك إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون دائما تائبا إلى الله عز وجل. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. ولاحظ أن الأمر هنا لمن؟ لمن حقق الإيمان، ولم يقل يا أيها الذين أذنبوا، يا أيها المذنبون، يا أيها العاصون، يا أيها المقصرون، وإنما الأمر بالتوبة لمن حقق الإيمان. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الآية. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم الله العباد إلى تائب وظالم، ولا ثالث لهم البتة. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. إذا كان نبينا الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، فأسألكم بالله كم نحتاج نحن إلى مرات التوبة؟ إلى ملايين المرات. وفي لفظ البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وفي الحديث الذي رواه احمد والترمذي وابن ماجه وحسن اسناده شيخنا الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. وذلك كعلامة كبرى من علامات الساعة، فإن الشمس إذا طلعت من المغرب لا يقبل الله عز وجل توبة التائبين ولا إسلام من أسلم بعد كفره. وقد فصلت ذلك تفصيلا في علامات الساعة. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا. اتفقنا ومعتقدنا أن الله جل وعلا يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، فلا تعطل ولا تشبه ولا تمثل، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. سأل رجل إسحاق بن رهاوي وقال: يا إسحاق، كيف تزعمون أن الله يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وأنتم تقولون بأنه مستوى على عرشه؟ فقال له إسحاق: يا هذا، اعلم بأننا نؤمن برب يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وهو مستوى على عرشه لا يخلو منه عرشه. الإشكال أن صاحب الفهم السقيم يشبه رب العالمين بخلقه ويتصور أن النزول هذا النزول من أعلى إلى أسفل، يريد أن يشبه الجاهل رب العزة تبارك وتعالى في تنزله بتنزل الأشياء المادية، وهذا أمر لا يليق بجلال الله ولا بكماله، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. فنحن نؤمن بأن الله جل وعلا يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، من غير تحريف للفظ التنزل، ومن غير تعطيل لصفة النزول، ومن غير تكييف أو تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، أي حتى يصبح الصباح. في كل ليلة ربنا ينادي علينا، على المذنبين والمقصرين من أمثالنا، لكن الأمة مشغولة بالقيام طوال الليل، لا بين يديه سبحانه، وإنما بين يدي الأفلام الجنسية الدائرة، والمسلسلات الساقطة الهابطة، والمباريات التافهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم تب علينا لنتوب إليك يا أرحم الراحمين. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي سبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. من أعظم من الله؟ ومن أكرم من الله؟ ومن أحلم من الله؟ ومن أرحم من الله؟ لا أحد. وفي الحديث الذي رواه مسلم والترمذي، واللفظ للترمذي من حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سأرجع إلى هذا مرارا وتكرارا في المحاضرات المقبلة، لكنني أود أن أبين أن أدلة القرآن والسنة وإجماع الأمة قد تضافرت على وجوب التوبة في كل لحظة وعلى الدوام، لأن العبد لا ينفك عن معصية ظاهرة أو باطنة. نسأل الله أن يتوب علينا لنتوب إليه. وفضل التوبة أيها الأفاضل عظيم، وهذه مقدمة. فضل التوبة عظيم، اعلم أن كل فلاح ونجاح في الدنيا والآخرة بسبب التوبة، بسبب التوبة. ولو لم يكن في فضل التوبة إلا أنها سبب لمحبة الرب للعبد لكفى. تدبر هذا الكلام، لو لم يكن من فضائل التوبة إلا أنها سبب لمحبة الرب للعبد، انتبه أنا لم أقل سبب لمحبة العبد للرب، بل أقول إن التوبة سبب لمحبة الرب للعبد. تدبرها جيدا، أوضح وأقرب لحضراتكم المعنى. كيف يكون حالك الليلة لو عدت الليلة إلى بيتك فسمعت أن رئيس الجمهورية قد ظهر على شاشة التلفاز وقال أنا أحب فلانا ابن فلان من قرية كذا في مركز المنصورة؟ كيف يكون حالك؟ عبد يعلن أنه يحبك، ربما تسأل إنسانا من الناس تقول له أين سكنك؟ والله أين سكنك؟ فقل تعرف البيت، بيت الوزير الفلاني؟ تقول له نعم. يقول لك بيتي البيت اللي بعد بيته بخمسين بيت. يريد ان ينسب نفسه اليه باي صورة. ثم كيف يكون حال عبد موظف؟ يقول لك لا ده فلان ده ظهره جامد، ده له ظهر، له وثقة، ده على علاقة بالوزير الفلاني، على علاقة برئيس الوزراء، وهكذا وهكذا. فتصور هذا النسب وهذه المكانة. طب هل فكرت بعد هذا النسب الدنيوي الحقير الزائل، هل فكرت في كلام هذا؟ ان قلت لك ماذا يكون، كيف يكون حالك لو علمت ان عثمان بن عفان يحبك، او ان عليا رضي الله عنه جميعا يحبك، او ان الفاروق عمر يحبك، او ان الصديق ابا بكر يحبك؟ ثم هل فكرت في قولي لو قلت لك كيف يكون حالك لو علمت ان النبي يحبك؟ خذ بعدها هذه، كيف يكون حالك لو علمت ان الله يحبك؟ الم اقل لكم لو لم يكن من فضائل التوبة الا انها سبب لمحبة الرب للعبد، من انا ومن انت لنكون اهلا لمحبة ملك الملوك وجبار السماوات والارض؟ تدبر قول ربك ان الله يحب التوابين، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا من اعظم فضائل التوبة. وفي الصحيح، في صحيح البخاري، من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من اوليائك يا رب. فالولي يا اخوة بنص القرآن هو المؤمن التقي، وليس كما يفهم بعض الناس ان الولي هو الذي لا يصلي، وهو الذي يتبول على خلق الله، وهو الذي يقول بانه يصلي كل فرض في بيت الله في الكعبة وامام الناس منفلت من التكاليف والآمر الشرعية. هذا يظن انه افضل عند رب البرية من سيد البشرية. فيقول فلان ولي يصلي؟ لا. يصوم؟ لا. لماذا؟ رفعت عنه التكاليف. سبحان الله، وهل هو عند الله افضل من رسول الله؟ لما لم يرفع الله التكاليف عن حبيبه محمد؟ لقد قال الله له: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فلا اعجب لهؤلاء الذين يفهم احدهم ان فلانا من الاولياء يصلي؟ لا. يصوم؟ لا. يمتثل الامر والنهي؟ لا. يمتنع عن مصافحة النساء والنظر اليهن؟ لا، بل يلتمس منه البركة. ضلال. قال الشافعي: اذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على سطح الماء وهو غير ملتزم بشرع رب الأرض والسماء، فاعلموا بأنه ولي من أولياء الشيطان وليس وليا من أولياء الرحمن. فأولياء الرحمن بنص القرآن هم المؤمنون المتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء. اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب، فارزقنا الإيمان والتقوى لننال هذه الدرجة، درجة الولاية. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. خلي بالك بقى، يقول الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوازل حتى أحبه. انظر إلى نتيجة حب الله لك: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أما الحديث المشهور على ألسنة المداحين في الموالد، فيكون حتى يصبح عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون، هذا باطل، هذا باطل. الذي يقول للشيء كن فيكون هو الله وحده، ليس ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صادقا. فهذا أمر لله وحده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. ومن فضائل التوبة، وتدبر هذا الفضل، أنها سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. اللهم املأ قلوبنا بنور الإيمان، وطهرنا بمحو آثار الذنوب والآثام يا أرحم الراحمين. التوبة سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. تدبر كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه على شرط مسلم، وأقر الحاكم الذهبي وكذلك صححه الألباني، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. شوف أثر الذنب، انظر إلى أثر الذنب والمعصية. إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. ليه يا أخوان؟ لأن الفتن تعرض على القلب. يظن بعض الناس أن الفتنة تعرض على البصر أو على السمع فيسمع الغناء بأذنه ولا حرج بعد أن يغلق النزاع. كلا كلا، ولا حرج أن ينظر بعينه إلى الأفلام الفاضحة والنساء العاريات، فإذا انصرفت المرأة وأغلق الجهاز راح كل شيء. كلا كلا، بل سينام فيغمض عينيه فيرى المشهد المخلة ما زال أمام عينيه وكأنه يراه. لماذا؟ لأن الفتن تعرض على القلوب. قال حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها، أي أنكر الفتنة، نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يبقى الفتن بتعرض على القلب فتأثر القلب. إن أشرب القلب الفتنة تركت الفتنة في القلب نكتة سواد. طيب تعرض فتنة أخرى فيشربها القلب فتزيد بقعة السواد، تعرض فتنة ثالثة فيتشربها القلب فتزيد بقعة السواد. فإن لم يتب العبد إلى الله عز وجل وزاد السواد ربما يصل إلى درجة الران، فيحجب هذا الران صاحب القلب عن الرحيم الرحمن. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اللهم سلم سلم يا رب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب المؤمن إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع، يعني ترك الذنب والمعصية، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، أي طهر قلبه وزال السواد من القلب. فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن زاد أي من المعاصي والذنوب زادت، أي زادت نكتة السواد. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كيف ينزع العبد ثوب الإيمان؟ الجواب: بالمعصية. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال أبو هريرة رضي الله عنه، وهذه كلها آثار صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة: أي إذا أذنب العبد خلع الإيمان من رأسه كما يخلع أحدكم قميصا. وسئل ابن عباس عن هذا أيضا فشبك ابن عباس بين أصابعه، قال: إذا أذنب المؤمن وقع في هذه الكبائر والعياذ بالله نزع منه الإيمان هكذا، ونزع أصابعه من بعضها البعض. قال: فإذا تاب ونزع وعاد إلى الله عز وجل عاد إليه الإيمان هكذا. وقال أبو هريرة أيضا: إذا أذنب العبد ارتكب هذه المعصية الكبيرة من هذه الكبائر رفع الإيمان فكان فوقه كالظلة، فإن تاب إلى الله عز وجل عاد إليه الإيمان مرة أخرى. فالإيمان قد يضعف بالمعصية بل وقد يزول بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن معتقدنا الذي عليه السلف أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا معتقد النبي وأصحابه، يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. اللهم أنزل السكينة على قلوبنا يا رب. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فأثبت الله زيادة في الإيمان بتنزل السكينة. وفي مستدرك الحاكم لسند الحسن وشيخنا الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هكذا أمرنا نبينا يقول: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالإيمان يحتاج إلى تجديد، ويحتاج إلى ري بماء المتابعة وماء الإخلاص والعمل الصالح الصادق، وتعريض القلب لبيئة الطاعة، وإبعاد القلب عن بيئة الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. فالفتن بالجملة تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما: فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، لا ثالث لهما. فكل فتنة تندرج تحت نوع من هذين النوعين من أنواع الفتن، إما أن تكون الفتنة من فتن الشهوات، وإما أن تكون الفتنة من فتن الشبهات. أما فتن الشهوات فقال فيها النبي كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. أما فتن الشبهات فقد مزقت الأمة وشتتت شملها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي راه بعض أصحاب السنن وصححه شيخنا الألباني بحديث معاوية وغيره: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي لفظ على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. نسأل الله أن يرزقنا اتباع النبي والسير على ضرب الصحابة النبي المضي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالتوبة سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب، كما قال: فإذا تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه. والتوبة كذلك سبب للحياة الكريمة الطيبة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. تنظر إلى نتائج الاستغفار والتوبة: يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذه نتائج وثمرات التوبة، ثمرات الاستغفار. وأيضا من أعظم فضائل التوبة أن الله عز وجل يفرح فرح جود وكرم وبر ورحمة، فنحن لا نعطل الآن ولا نؤول صفة الفرح، كلا كلا، فصفة الفرح نثبتها بما يليق بكمال الله وجلاله، لا نعطلها ولا نشبه صفة الفرح عند الله بصفة الفرح عند المخلوقين، لكن معنى الفرح فرح رحمة، فرح بر، فرح جود، فرح كرم، لكن كيفية الفرح يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، وبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال الحبيب: أخطأ من شدة الفرح رجل يركب الدابة وعليها طعام وشراب ويمشي في الصحراء مقصرة مهلكة، فانفلتت دابته، ذهب الظهر أي الدابة التي يركبها، وضاع الطعام وضاع الشراب، فاستسلم في هذه الصحراء للموت. وفجأة رأى دابته عند رأسه عليها طعامه وشرابه، فعبر عن فرحته أو من فرحته: أخطأ خطأ فاحشا. فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال: أخطأ من شدة الفرح. فرح الله بتوبة التائب إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه. أيها الأفاضل، هذا كلام يسير جدا في فضل التوبة، ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: ولولا أن التوبة هي اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تبارك وتعالى ليفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه هذا الفرح العظيم. مركزين معي؟ قال: لو لم تكن التوبة هي اسم جامع لكل شرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تبارك وتعالى ليفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه هذا الفرح العظيم. وبالجملة فإن الله علق الفلاح على التوبة، فلا سبيل إلى نيل الخيرات في الدنيا والآخرة إلا بالتوبة إلى رب الأرض والسماوات. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. خلي بالك من النداء ده، أيها المؤمنون، ليه؟ لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأول معاني التوبة الاعتصام بالله جل وعلا، وأول معاني التوبة الاعتصام بالله جل وعلا، وإلا فورب الكعبة إنه الخذلان والخسران في الدنيا والآخرة إن لم يعصمك ربك وإن لم تعتصم به. ركز معايا بقى، الكلام ده كله كان بمثابة مقدمة. أول معاني التوبة الاعتصام بالله جل وعلا، وإلا فورب الكعبة إنه الخذلان والخسران في الدنيا والآخرة إن لم يعصمك ربك وإن لم تعتصم به. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وكرر الآيتين. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا صراط من؟ صراط التائبين، صراط المرضي عليهم من رب العالمين. فنحن ندعو الله ونتضرع إليه كل يوم عشرات المرات أن يهدينا هذا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من اليهود ولا الضالين من النصارى. فكلنا يتضرع إلى الله أن يهديه هذا الصراط. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فمن كملت عصمته بالله لم يخذله الله أبدا. من كملت عصمته بالله لم يخذله الله أبدا. أي متى اعتصمتم بالله تولاكم. واعتصموا بالله هو مولاكم، أي متى اعتصمتم بالله تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان، وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد، وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارجي، لأن عدوك الخارجي أنت تعرفه وتعرف قدراته وتعد له العدة بحسبها، أما نفسك الأمارة والشيطان والهوى والدنيا فهذه أعداء. لابد من أن يصل العبد السالك لربه إلى خطرها. إن ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ الجواب: لا خلاص لك إلا إن اعتصمت بالولي سبحانه وتعالى. فالله هو الولي وهو المولى لأهل الإيمان. الله مولى الذين آمنوا. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والعبد أحوج إلى أن يعصمه الله وإلى نصرة الله تبارك وتعالى، وإلا فوالله لخذل وخسر في الدنيا والآخرة. تدبر معي: فما خلى الله بينك وبين الوقوع في الذنب إلا بعد أن خذلك بتخليته عنك. ما خلى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك، وخلى بينك وبين نفسك، وخلى بينك وبين نفسك. ولو عصمك ووفقك وحال بينك وبين نفسك ما وقعت في الذنب. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد ما أجمع أهل العلم على أن الخذلان يقع حينما يكل الله العبد لنفسه. تخذل حتى لا تغتر كما ذكرت. والله لولا ستر الله علينا لخذلنا، ولو وكلنا الله إلى أنفسنا طرفة عين لهلكنا. انظر إلى لحظات الضعف التي يقع فيها أي بشر، ومحدثكم أولكم. لحظات الضعف البشر التي لا ينفك عنها مخلوق على وجه الأرض، هذه لحظات يخلي الله فيها بيننا وبين أنفسنا الأمارة بالسوء، فيظهر العبد على حقيقته من ضعف ونقص وعيب وفضائح. نسأل الله أن يستر علينا في الدنيا والآخرة. فحقيقة الخذلان أن يخلي الله بينك وبين نفسك، تخذل وتجل ويصطبح أمرك. واتفق أهل العلم على أن التوفيق كل التوفيق أن يعصمك الله عز وجل وألا يكلك إلى نفسك طرفة عين. واعلم أن العبد الذي يفرح بالمعصية، وفي عبد يفرح بالمعصية، نعم، إذا ارتكبها حتى ولو تاب، خلي بالك، لأن الآن هنتكلم عن الكذابين في التوبة. فكثير من الناس يتوب هو كذاب في توبته، متهم في توبته، ما تاب إلى الله عز وجل، لكنه يخدع نفسه لأنه من التائبين. فرح العبد بالمعصية أشد ضررا من الوقوع في المعصية ذاتها. فالمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، بل لا يباشر المؤمن المعصية إلا والحزن يمزق قلبه، ولكن سكر الشهوة وضعف البشرية يحجبه كل ذلك عن الشعور به، فمتى خلا قلبه من هذا الحزن على المعصية واشتدت فرحته وغبطته بالمعصية فليتهم إيمانه. من وجد في قلبه فرحا بالذنب وفرحا بالمعاصي فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه. بل المؤمن، وهذه علامة من علامات الإيمان، إذا أجلب تراه محترقا باكيا متذللا متضرعا خائفا وجلا منكس الرأس بين يدي ربه، لا يرى في قلبه فرحا، بل هو يعترف لربه أنه ما ذل إلا في لحظة ضعف، إلا في لحظة سكر الشهوة، إلا لبشريته الضعيفة. فإن تذكر وتاب وأناب تراه منكسرا بين يدي الله، تراه خائفا وجلا مضطربا، لا يشعر البتة بفرح ولا بغبطة ولا بسرور لارتكابه الذنب أو لوقوعه في المعصية. إن لم يجد العبد في قلبه هذا فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، وليعلم أنه يحمل قلبا ميتا وهو لا يدري. هذه لطيفة قل من يهتدي إليها أو يتنبه لها، وهي موضع مخوف، لأن العبد قد يهلك بحبه للمعصية وغبطته بها، قد يهلك بهذا. لماذا؟ لأن العبد إن اشتدت فرحته بالمعصية مع غفلته عن التوبة إلى الحد الذي يشعر بنسوة إذا ظفر بذنب أو معصية، هذا العبد ستدفعه هذه النشوة وهذه الغبطة وهذا السرور إلى الوقوع في الإصرار على المعصية، خلاص، لأنه فرحان بيها، لا تؤلم قلبه، لا تحرك جوارحه، فهو مستقر على المعصية، لا يرى بها عيب نفسه ولا يرى فيها نقصة، فسيصر عليها لأنه لا يوجد في قلبه من الهم والاحتراق ما يحركه إلى التوبة، فسيصر عليها ويستقر إليها. وهذا الاستقرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة، وذلك ذنب آخر لعله أعظم من الذنب الأول بكثير، إنك تصر على المعصية وتعاود المعصية. وخلي بالك، كثير من شبابنا يفعل كذا ويتوب ثم يرجع، يفعل كذا ويتوب ثم يرجع. ليه؟ لماذا؟ لأنه ما تاب إلى الله عز وجل توبة صادقة. فأصعب شيء على أهل الصدق التوبة، سيتبين لنا ذلك في الدروس المقبلة، أصعب شيء يعالجه اهل الصدق مش اهل المعاصي. اهل الصدق التوبة التوبة. فخرفك بالذنب سيوقعك في الاصرار عليه وسيوقعك في الاستقرار عليه. هذا الاستقرار على المخالفة على البقاء في الذنب والعزم بعد ذلك على معاونة هذا الذنب المرة بعد الاخرى. ذلك ذنب اعظم من وقوعك في الذنب الاول، الاصرار على الذنب والاستقرار عليه والعودة اليه والعزم على الرجوع اليه ذنب اعظم من وقوعك في الذنب. وهذا من عقوبة الذنب، لان الوقوع في الذنب يوجب ذنبا هو اكبر من الذنب الاول وهكذا. فالاصرار على المعصية معصية، نحن لا نكفر بالاصرار. الاصرار على المعصية معصية قد تصل الى حد الكبيرة، لكن استحلال المعصية كفر. من اصر على المعصية ربما يصل هذا الاصرار الى حد الوقوع في الكبيرة، لكن من استحل المعصية كفر. فرق بين الاصرار والاستحلال. كان يقول رجل مثلا الخمر حرام، انا اعلم حرمته لكنني استحله، فهذا الاستحلال كفر اكبر. لكنه يقول الخمر حرام لكنني لا اقدر على تركه، وهو مقيم عليه مصر عليه، هذا لا يكفر ولا يخرج من الملة بإجماع. هذا مذهب الخوارج عزم الله منه. وكثيرا ما كان يؤتى برجل من أصحاب النبي يقال له حمار، كثيرا ما كان يؤتى به ليقام عليه الحد من شرب الخمر. فلما سبه أحد الصحابة أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال لا لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، فوالله إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله. فكان بين الإصرار وبين الاستحلال. وقد لا يكون العبد مصرا بارتكابه للذنب مرة بعد مرة، قد لا يكون مصرا، بل قد يقع في الذنب ويتوب وتوبته صحيحة وبعد ذلك يضعف فيقع في ذات الذنب ويتوب وتوبته صحيحة وهكذا. وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا. اللهم ارزقنا الصدق في التوبة يا رب العالمين. فالإصرار على المعصية معصية، والقعود عن تدارك ما فات والرضا بالمعصية والطمأنينة إليها هذا دليل على الهلاك. واخطر من ذلك ان يزهر العبد بالمعصية، الوقوع في الذنب ثم الاصرار عليه ثم العزم على المعاودة والعودة اليه. اخطر من كل ذلك ان يزهر العبد بالمعصية مع تيقن نظر الرب جل جلاله اليه، فالله يسمع ويرى. فاذا امن العبد لأن الله سبحانه وتعالى يراه ومع ذلك فهو مقيم على معصية الله ويزهر بمعصية الله، فما أقل حياء هذا العبد من الله. أما إن اعتقد أن الله لا يراه فقد كفر كفرا أكبر يخرجه من الملة. وكما ذكرت في المحاضرة الماضية حينما قلت ويحك يا نفسي ويحك يا نفسي إن كنت تعلمين أن الله يراك وأنت مصرة على المعصية فما أقل حيائك من الله، وإن كنت تعلمين أن الله لا يراك فما أعظم كفرك بالله جل وعلا. فالجهر بالذنب ذنب أعظم. فالعبد دائر بين أمرين، بين قلة الحياء من الله سبحانه وبين الكفر والانسلاخ من الدين إذا اعتقد أن الله لا يراه ولا يطلع عليه وهو مقيم على معصيته جل جلاله. فعلى العبد أن يعلم أن التوبة إلى الله تبارك وتعالى أمر شاق جدا، واحتاج الى مجاهدة والى صبر والى يقظة تامة للتخلص من هذه الاعداء التي تحول بينه وبين التوبة، كالشيطان، كالهوى، كالدنيا، كالنفس الامارة بالسوء. وشرائط التوبة ثلاثة: الندم والاقلاع والاعتذار. الندم والاقلاع والاعتذار. فحقيقة التوبة الندم على ما سلف في الماضي، والاقلاع عنه في الحال، والعزم على ان لا يرجع اليه في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فانه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم على ان لا يرجع اليه مرة اخرى. هذه شروط التوبة. فحينئذ يرجع العبد بهذه الشروط الى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع اي الى العبودية هو حقيقة التوبة الى رب البرية جل وعلا. فالندم فانه لا تتحقق التوبة الا به، اذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه به. من لم يندم على ما بدر منه من المعاصي والذنوب فذلك دليل على انه راض عن هذه المعاصي والذنوب. فالندم هو ركن التوبة الاعظم كما قال ابن القيم رحمه الله. وفي مسند احمد بسند صحيح انه صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة، الندم توبة. فالندم هو ركن التوبة الاعظم. اما الاقلاع فمستحيل ان تكون من التائبين وانت مصر او مقيم على المعاصي والذنوب، فلا بد من الاقلاع عن الذنب بعد الندم على وقوعك فيه فيما مضى. اما الاعتذار فهو الاعتذار الى الله سبحانه باظهار الضعف والمسكنة، وانه اي ان العبد قد وقع لضعف نفسه وضعف بشريته وغلبة هواه وانتصار الشيطان عليه، لا ان يحتج العبد بالوقوع في المعصية بقدر الله كما سأبين في محاضرات مقبلة بإذن الله تعالى. فالاعتذار ان يعتذر العبد ان اغلب، وان ينكس رأسه بين يدي ربه جل وعلا، وان يعترف لله بخطئه وتقصيره وجهله ونقصه وعيبه، وان يسأل ربه سبحانه وتعالى ان يتوب عليه ليتوب اليه، وان يغفر له ذنبه وان يستر عليه عيبه. يعترف العبد ويقول: يا ربي والله ما وقعت في الذنب استهانة مني بحقك. تدبر هذا، يعترف لربه بأنه ما وقع في الذنب استهانة منه بحق ربه سبحانه: اللهم إني أشهدك أني ما وقعت في هذا الذنب استهانة بحقك، ولا جهلا به، ولا إنكارا لاطلاعك علي، ولا استهانة بوعيدك، وإنما كان من غلبة الهوى وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة، وطمعا في مغفرتك، واتكالا على عفوك وحسن ظني بك، ورجاء لكرمك، وطمعا في سعة حلمك ورحمتك. وغرني بك الغرور أو الغرور، وغرتني النفس الأمارة بالسوء، وغرني سترك المرخي علي، وأعانني جهلي، ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا بك، ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك. إلى غير هذا من الكلام الذي يظهر فيه العبد ذلة وانكساره بين يدي الله تبارك وتعالى. فهذا من تمام التوبة، وإنما يسلك هذا العقلاء من كل الألباب من المتذللين إلى الله رب العالمين. فالله جل وعلا يحب من عبده ان يتذلل اليه وان يتضرع اليه وان يلح عليه وان يكثر سؤاله. اما حقائق التوبة فهي تعظيم الجناية واتهام التوبة والغيرة لله. اما حقائق التوبة فهي تعظيم الجناية واتهام التوبة والغيرة لله والغضب له إذا خالفت أوامره. وهذا هو موضوع محاضرتنا المقبلة بإذن الله تعالى، لنقف على هذه المعاني الكبيرة الجليلة: ما معنى تعظيم الجناية، وما معنى اتهام التوبة وما معنى الغيرة لله والغضب إذا خالفت أوامره. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا لنتوب إليه. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الكريمة أن تتوب علينا لنتوب إليك. اللهم لا تجعل لأحد منا من إخواننا وأخواتنا في هذا المقام الكريم ذنبا إلا غفرته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وفرج لنا كروبنا واكشف عنا همومنا وأزل عنا غمومنا. اللهم إني أسألك برحمتك لا بأعمالنا ألا تخرجنا الليلة من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. برحمتك يا عزيز يا غفور. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.